الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من مادة أصول الفقه من كتاب الواضح لأصول الفقه للمبتدئين، مع أسئلة للمناقشة وتمرينات. ألف هذا الكتاب الدكتور محمد ابن سليمان الأشقر. تمام. نبدأ بفضل الله تعالى، بإذن الله تعالى، الكتاب في هذا اليوم الموافق الثامن من ربيع الأول عام 1436 هجرية، الموافق 30 من ديسمبر شهر 12 2014. هم مستعينين بالله، متوكلين على الله تبارك وتعالى في كتاب الشيخ الماتع، نبين ما تم فيه من معان غامضة. التعريف بعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، ولنضرب لك لذلك مثلا. يبقى هذا التعريف أصول الفقه، يبقى أصول الفقه ده هو إيه؟ علم أصول الفقه هو إيه؟ مجموعة القواعد العامة وإيه؟ مجموعة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. يبقى لما أقول لك عرف أصول الفقه، تبقى الإجابة تقول إيه؟ هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها إيه؟ هو مجموعة أحكام ثابتة بنسير عليها في استنباط الأحكام، تمام، من الأدلة التفصيلية الخاصة بها إن شاء الله. قال تعالى، بيضرب مثال، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا دليل تفصيلي يستفاد منه حكم شرعي فرعي، وهو وجوب إقامة الصلاة ووجوب إقامة الزكاة ووجوب إيتاء الزكاة. إن طريقة استفادة الحكم الأول من الدليل التفصيلي هي هكذا: واحد، أقيم الصلاة، ده أمر، ده فعل إيه؟ أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن إقامة الصلاة يبقى الدليل التفصيلي. تمام. أخذنا بأن الصلاة واجبة من فين؟ من الحكم المستنبط من الدليل التفصيلي. قال ربنا: وأقيموا الصلاة، هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب، فأصبح هذا الأمر إيه؟ واجبا. تمام. وللحكم الثاني: آتوا الزكاة، أمر، والأمر يقتضي إيه؟ إذن الزكاة واجب. فقولنا أقيموا الصلاة أمر، آتوا الزكاة أمر، ها من أين فهم أن فهمنا بأن أقيموا الصلاة آتوا الزكاة أمر؟ من اللغة العربية. فاللغة العربية تقسم لنا الكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فاللغة العربية تقول: أقيموا، هذا فعل أمر. تمام. فإذا أخذنا بأن هذا أمر، يعني الله يأمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن هذا الأمر أصبح من هذا الفعل وهو فعل الأمر أصبح الأمر بإقامة الصلاة واجب، والأمر بإيتاء الزكاة واجب، وليس من علم أصول الفقه. نعلمنا أن دفع الأمر من فين؟ أما قولنا والأمر يقتضي الوجوب، فهذه قاعدة عامة لابد منها لفهم الحكم، بل إن فهم ينبني عليها، إن فهم ينبني عليها أو يتفرع عنها، ويتفرع عنها مسائل كثيرة جدا وردت فيها أوامر شرعية في أبواب العبادات وغيرها، ف فهي لذلك قاعدة من قواعد علم أصول الفقه ومسألة من مسائله اللي هي قوله إيه؟ والأمر يقتضي الوجوب. اللغة العربية قالت لنا دفع الأمر، أصول الفقه قال لنا هذا الأمر يقتضي الوجوب، لأن هناك أمر لا يقتضي الوجوب، يقول لك هذا الأمر للاستحباب وليس الوجوب. من الذي فصل لنا أن الأمر يقتضي الوجوب أو الأمر يقتضي لا يقتضي الوجوب؟ أصول الفقه. أصول الفقه لما جاء يتحدث عن هذه الأمور تحدث عنها بالاستنباط من الأدلة التفصيلية الموجودة في الكتاب والسنة وليس من هوى. أما نتيجة هذا الاستدلال وهي وجوب إقامة الصلاة مثلا فهي قاعدة فقهية فرعية، لأنها في مسألة فرعية خاصة وليست من علم أصول من علم الأصول في شيء، بل من علم الفقه. يبقى هنا بيفصل لك بين علم الأصول وعلم الفقه، تمام؟ هنا بيفصل بين علم الأصول وعلم الفقه، ويفرق بين علم الأصول وعلم الفقه. فيبقى أنا عندي في مسألة وأقيم الصلاة عندي ثلاث مسائل. عندي الأمر بقيمة الأمر بالإقامة، طيب هذا الأمر يقتضي الوجوب، يبقى الأقيم ده أمر أخذتها من فين؟ من اللغة العربية. طيب هذا الأمر يقتضي الوجوب أخذتها من فين؟ فدي قاعدة من قواعد أصول الفقه، تمام؟ طيب بهذه القاعدة وهذا الأمر أصبحت الصلاة واجبة، هذا حكم فقهي فرعي. لما ما حكم الصلاة؟ واجبة على كل مسلم، تمام؟ لأن طب ما الدليل؟ وأقيم الصلاة. طيب وأقيم الصلاة ده هذا فعل أمر، كيف عرفت أن الصلاة واجبة منه؟ أقول لأن القاعدة الأصولية عندي تقول الأمر هنا يفيد الوجه. طبعا ما تصبت من قدر كتاب السنة، سوف يأتي التفصيل فيها في مكانها، تمام؟ سوف يأتي التفصيل عنها في مكانها. ثاني نرجع ثاني عشان نفهم بعد الأصول الفقه الناس تستصعب. شوف يا جماعة، أي مادة يستصعبها الإنسان تقول لي أصول الفقه صعب، 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 أصبح هذا إقرار في صدري على أن أصول الفقه بمادة صعبة لن أستطيع الاستصعاب نهائي، تمام؟ فهذا ما تكرر كما القاعدة ما تكرر تقرر، فلما كثر التكرار تقرر في نفسي وذهني وعقلي أن هذه المادة يصعب علي أن فهمها كما يصعب علي أن ألج بنفسي إلى النار. فهذه القناعة وصلت في صدري أنني لن ألج هذه المادة بأي حال من الأحوال، لأنها مادة صعبة وولوجها بالنسبة لي كولوجي في النار. وصلت؟ تمام؟ وسوف أضرب لكم مثالا من السلف صالح رضوان الله عليهم. كان بعض السلف يذهب إلى درس العلم ولا يفهم شيء، كل درس يحضره لا يفهم شيء، كل درس يحضره لا يفهم شيء، فأغلق صحفه وقال مثلي لا يصلح للعلم، أنا من جلس على العلم مواد صعبة علي، أنا عقلي حجيبها وأنا أفهم فهذه المواد لا تصلح. فأغلق صحفه وفي عودته إلى بيته مر على نبع من الماء يخرج من الجبل، عين الماء تخرج من الجبل، هذا النبع يسقط على صخرة نقطة 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 نقطة، تمام؟ فمع مرور الزمن حفرت هذه النقطة حفرة في الصخرة، فقال في نفسه: هذا الماء مع لونيته مع لينه يعلم في هذه الصخرة ويحضر فيها أخرى مع صلابتها، والله لأعوذن فأتعلم العلم. فعاد إلى مجالس العلم وتعلم العلم الشرعي بل وأصبح من علماء. فمادة أصول فقه مادة سهلة جدا كمادة النحو، مادة سهلة جدا. فهنا بيقول بيقسم لك الأمر بيضرب لك مثال بيوضح لك يعني إيه فقه ويعني إيه أصول فقه ويعني إيه لغة وما هي علاقة الثلاثة بعضها ببعض عشان تفرق بين أصول الفقه وبين الفقه. فقال لك: وأقيم الصلاة وآتي الزكاة، هذا أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، من أين علمت أن هذا أمر؟ في اللغة العربية. طيب يقول هذا الأمر يقتضي الوجوب بقاعدة أصولية، من الذي قال أن الأمر هنا يقتضي الوجوب؟ علماء أصول الفقه، طبعا بعد الرجوع إلى القواعد الأساسية أو الأدلة الشرعية من الكتاب. طيب لهذا الأمر الذي يفيد الوجوب أصبحت الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل محترم. تمام؟ طيب وجوب الصلاة هنا هذه مسألة فرعية فقهية ما لهاش علاقة بأصولها، لأن القاعدة الأمر يفيد الوجوب دي قاعدة ثابتة، دي سوف أسير معها في كل المسائل التي تشابه هذه المسألة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فجميع أعتقد ماشية معي الأمر يفيد الوجوب، لكن وجوب الصلاة، الصلاة نفسها الحكم على الصلاة نفسها لأنها واجبة، ده فقه بس، مسألة فرعية فقهية. وصلت؟ فهمتوها؟ عرفت الفرق بين الأصول والفقه؟ ها؟ لسه شوية. مجموع القواعد العامة التي استغرقت في استنباط الأحكام الشرعية ده أصول فقه، أصول فقه من أدلة التفصيل. تعال، الله جل وعلا يقول في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا وآتوا فعل أمر، من أن علمنا أن هذا فعل أمر؟ من اللغة العربية، مش من أصول الفقه ولا من الفقه، من فيه؟ من اللغة العربية. طيب هذا الأمر يقتضي الوجوب أم يقتضي الاستحباب أم يقتضي التحريم؟ من الذي يقول لنا هذا الأمر يقتضي أي واحدة من الثلاثة؟ أصول الفقه. أصول الفقه قالت هنا علماء الأصول أن هذا الأمر يقتضي الوجوب. تمام؟ فأصبحت قاعدة عامة، في عندنا أمر يقتضي الوجوب، أمر يقتضي الاستحباب، أمر يقتضي التحريم. تمام؟ فاكر حضرتك؟ فالأمر ده وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يقتضي الوجوب. من الذي قال ذلك؟ علماء الأصول. طيب علماء الأصول فقه قالوا هذا الكلام من عند أنفسهم أم بعد العودة إلى كتاب السنة؟ بعد العودة إلى الكتاب والسنة ومجموع آيات من الكتاب ومجموع حديث نبوية استخرجوا هذه القاعدة أن الأمر هنا يفيد الوجوب. قاعدة القاعدة دي هتمشي معايا في مسائل، لا في مسائل كثيرة جدا التي تشابه هذه المسألة، أصبحت بقاعدة سهلة. تمام؟ كهذا العمود، هذا العمود عمود ثابت، العمود ده فعملت له قاعدة ثابتة، كل ما يتفرع عليه من أعمدة دور الثاني الثالث العاشر واقف على إيه؟ على القاعدة الأساسية اللي عملتها في الأرض. والفروع هي الفقه مثال فرعي. طيب من خلال هذه القاعدة علمت أن الصلاة واجبة فإيتاء الزكاة واجب. هذا فقه لمسألة فرعية فرعية حكم عليه من خلال هذه القاعدة الأصولية لأن الصلاة واجب. إذن هذه الصلاة هي مسألة فرعية. وهذا وهكذا وصلت. فهكذا يكون من علم أصول الفقه أيضا القواعد التالية. يعني في القواعد نستنبطها من أصول الفقه يضرب على سبيل المثال يعني النهي يقتضي التحريم، السنة الفعلية حجة على العباد، الإجماع السكوتي لا يحتج به، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. هذه أصول وقاعد احنا سوف نذهب إليها ونفصلها تفصيلا إن شاء الله. ها هم ما استخرجوهاش كده، ما قالوهاش كده من عند أنفسهم، ها بعد الرجوع للكتاب والسنة وأدلة الكتاب والسنة تمام استخرجوا هذه القواعد. فبيقول ماذا يقول مصنف رحمه الله؟ علم أصول الفقه وعلم أصول الدين درجة علماء، عادة العلماء أن يطلقوا عبارة علم أصول الدين على علم العقائد، وهي إيه؟ أصول الإيمان الستة وما ألحق بها، وهي شيء آخر غير علم أصول الفقه، فقد يعبرون عن النوعين بمصطلح الأصلين. درجة عادة العلماء أن يطلقوا عبارة علم أصول الدين على العقائد. يبقى أصول الدين ده هو العقائد، أركان الإيمان الستة من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، أصول الدين، وهي أصول الإيمان الستة وما ألحق به، ده أصول إيه؟ الدين، وهي شيء آخر غير أصول الفقه تماما. أصول الدين هو بيتكلم عن العقل، أما أصول الفقه فقد يعبرون عنه بمصطلح الأصوليين. قال الأصوليون يقصد به أصول، لا يقصد به أصول الدين أو علماء العقيدة. تمام؟ فرق بين علم أصول الدين وعلم أصول الفقه. علم أصول الدين العقيدة، علم أصول الفقه القاعدة العامة تعتبر خاصة بالفقه. الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه هيبدأ يفصل النهاردة الآن تفصيل بين علم أصول الفقه وبين كلمة إيه؟ ها؟ وبين الفقه. الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه، علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد، والعلم ها لما أجي أقول لك عرف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم الأسرية وجناياتهم والعلاقة بين المسلمين بعضهم وبعض وبينهم وبين غيرهم في السلم والحرب وغير ذلك، والحكم على تلك الأفعال بأنها واجبة ودي الأحكام الشرعية أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة وأنها صحيحة أو فاسدة أو غير ذلك بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة. إذن الأحكام عندي خمسة: شرعية، واجبة، محرمة، مندوبة، مكروهة، مباحة. أي حد لما أجي أتكلم مثلا عن الزواج، الزواج يقع تحت أي حكم من الأحكام الخمسة؟ عن أي حكم من الأحكام الخمسة؟ مثلا نعم يمشي ولا لا حكم الزواج يندرج على عليه الأحكام الخمسة تفصيل لكل شخص. تمام؟ أتكلم عن الصلاة، عن الزكاة، عن الحج، عن البيع، عن الشراء، عن أي نوع من أنواع المعاملة، لازم يدخل واحدة من دول. ها؟ أي حاجة تخص الشريعة، العلاقة بين الرجل ومراته، العلاقة بين الرجل وزوجته، حرمت عليه زوجته، لم تحرم عليه زوجته، الشركة هذه، عقد الشركة هذا فاسد، عقد الشركة غير، فلازم يندرج تحت الأحكام الخمسة، وبعد كده يقع عليها بعد الأحكام الخمسة بناء عليه إما صحيحة أو إيه؟ أو فاسدة هذه العلاقة. تمام؟ يقول هذا الاصطلاح هو اصطلاح هذا الاصطلاح هو للمتأخرين، أما في الكتاب والسنة فإن الفقه أشمل من هذا، فهو يعم جميع الشريعة والعقيدة. تمام؟ ومن جملة ذلك معرفة حقوق الله ووحدانيته وتقديسه عن النقائص وخشيته ومعرفة أنبيائه ورسله ويعم أيضا على الأخلاق والآداب والقيام بها القيام بحق العباد. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينزل له به خيرا يفقهه في الدين. وقال الناس معاد خيارهم بالجاهلية خيارهم الإسلام إذا فقهوا. يقول الشيخ التخصيص هذا التعريف للمتأخرين وليس المتقدمين. أما المتقدمون فكان الفقه بالنسبة لهم هو العلم بكل بالدين كله، عقيدة وفقه وأداب وأخلاق معاملات وعبادات كل الدين. لما أما المتأخرون فخصصوا بدأوا يخصصون بقى إيه كل علم على حدة. فعلم الفقه هو العلم الذي يبين لنا أن الصلوات الخمسة في اليوم والليلة واجبة. من أن نعلم ذلك من علم الفقه، من علم الفقه، وأن من شروط وجوبها الأهلية ودخول الوقت، وأن من مفسداتها الكلام فيها وانتقاد الطهارة إلى غير ذلك من الأحكام الخاصة. هذه كلها أحكام فرعية أحكام فقه. ويبين لنا حرمة أكل لحم الخنزير، ها تمام، وشحمه وسائر أجزائه وهكذا. فإن العلم بأي خطاب لله تعالى يتعلق بفعل الإنسان هو من فعل من علم الفقه، سواء كان يعني بقى أي علم يتعلق بفعل الإنسان هو من علمه الفقه، تمام. سواء كان الخطاب يطلب الفعل أو يمنعه أو يعلق طلبه أو منعه أو صحته أو فساده على أمر آخر، فكل ذلك من علمه الفقه، تمام. والفقيه ومن علم الفقه أيضا العلم بالدليل الشرعي التفصيلي من الكتاب والسنة أو السنة أو غيرهما لكل مسألة مثال. من العلم الفقه أيضا أن تعلم الدليل الشرعي لكل مسألة، تمام. الصلاة واجبة ليه؟ أخيم الصلاة كلها بالسامة الخامسة، تمام. طيب أم والفقيه من هو الفقيه بقى؟ هو المجتهد القادر على الإفتاء بشروطه التي يأتي ذكرها إن شاء الله في الباب التاسع. والمقلد ليس فقيها. والمقلد ليس إيه؟ ها؟ لا أنا أقول لك من هو الفقيه، أو تقول لي هو المجتهد القادر على الإفتاء بشروطه اكتب بشروطه كذا، تمام. طبعا هذه تفصيلها إن شاء الله بالبساطة. والمقلد ليس بفقيه. أما علم أصول الفقه، فهمت يعني فقه؟ يرغى هو العلم بكل ما يفعله الإنسان، تمام. ها يسمى سواء كان الخطاب يطلب الفعل أو المنع اللي جاءوا في خطاب الشرع، حتى لو ما جاءت في خطاب الشرع يدخل تحت المباح. فكنا كل شيء تحلق ما تحلق الكلمين حتى لو ما جاءت في الشرع. ها جلسة وصول شرب الشاي مباح لأن لم يرد دليل بتاعه. أمور العبادة ودي قاعدة من القواعد، كل شيء حلال. في أمور العبادة كل شيء حرام ما لم يرد نص بتحليل. في أمور الدنيا كل شيء حلال ما لم يرد نص به. فكل المأكولات كل المشروبات حلال إلا التي ورد بها نص التحريم. في العبادة لا، في العبادة حاسب لا تفعل أي عبادة إلا إذا جاء الأمر بها تحليلها وفعلها. التحريم تمام. هذا لا، والأصل في الأمور الدنيوية الإباحة. ما لا كلها أمور الدنيا الإباحة، في العبادة في التحريم. الظهر أربع ركعات، الظهر أربع ركعات. عندنا جليل يقول الظهر أربع ركعات. طب لو واحد صلى ركعة خمسة عمد باطل الصلاة ويأثم. ليه؟ لأنك أتيت بفعل محرم لم يرد الشارع بتحليله. وصلت؟ ها؟ تمام؟ أما علم أصول الفقه فهو الذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بصفاتها الإجمالية، وما خصائص كل نوع من الأحكام، وكيفية ارتباط أنواعها بعضها البعض. يعني علم أصول الفقه يبين لنا أول حاجة الأحكام الشرعية بصفاتها الإجمالية، بقى مش بيفصل، بيحط لك قاعدة تمشي عليها. ها؟ تمام؟ خدت بحضرتك؟ يعني البيت ده 10 أدوار، كل دور فيه خمس أوض وحمامات ومش عارف، كل ده واقف على 20 قاعدة. التفصيل اللي الجدران، الحوائط، الشبابيك، الباب، السباكة، الكهرباء، فقر. القواعد دي هي القواعد الأصولية، أصل البيت قواعده هي الأساس. تمام؟ يبقى هو عبارة عن ايه؟ هو الذي يبين لنا ما هي ايه؟ طبيعة الأحكام ايه؟ بصفة إجمالية، وما خصائص كل حكم، خصائص الحكم ده ايه؟ وخصائص الحكم ده ايه؟ وكيفية ارتباط الأحكام بعضها بايه؟ ده علم أصول الفقه. ويبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله، كيف نستنبط الحكم ايه؟ كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية أو الحديث النبوي أو من مفهومهما أو من القياس عليهما أو بغير ذلك، وكيف نصنع إذا كان الدليل فعل النبي. هنا برضو أصول الفقه علمك إزاي تستنبط الحكم في المسألة، أنها واجبة أو حرام أو مكروه أو مندوب، أو إزاي استعملها، إزاي استنبط، إزاي استخرج الأحكام على هذه القواعد. وده اللي بيوسع مدارك الإنسان، الفقه ده بيوسع مدارك الإنسان جدا، أصول الفقه. فأنا بستخدم هذه القاعدة وبفهم منها. يقول لك هذا الحكم يؤخذ من ظاهر النص، في قاعدة معينة، في قاعدة ثانية تقول لك الحكم هنا بمفهوم النص، بما يفهم من النص. تمام؟ قاعدة ثانية خالص. تمام؟ فبيقول لي ويبين لنا كيف نستنبط الحكم من ده، كاستنباطه من صراحة النص، صريح نص أو الحديث الآية القرآنية أو الحديث النبوي أو من مفهوم الآية، مفهوم أو من القياس عليهما، نقيس عليهما، ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الطيب، أقيس عليها إيه؟ كل فأحكم على كل طيب بالإيه؟ بالحل، قياسا على إيه؟ على الآية، وأحكم على أي فعل ثاني بإيه؟ بالحرمة قياسا عليه علي. ها؟ نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، عرفنا الفقه والفقيه. أما الآن فعلم أصول الفقه فهو الذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بصفتها الإجمالية، وما خصائص كل نوع من الأحكام، وكيفية ارتباط أنواعها بعضها ببعض، ويبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية أو الحديث النبوي أو من مفهومهما أو من القياس عليهما أو بغير ذلك، وكيف نصنع إذا كان الدليل فعلا نبويا. يعني عايز يقول إيه؟ ماذا نصنع إذا كان الدليل قولا أو فعلا؟ هذا كله هو علم أصوله الفقه بيعلمنا إياه. ولا بد لأي إنسان يريد أن يدرس الفقه، لا بد أن يدرس علوم الفقه قبل أن يدرس الفقه، فهذا لأهمية هذا العلم بالنسبة للفقه. تمام؟ ويبين لنا كيف يصنع المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة. طب أنا عندي دليلين متعارضين، دليل بالإباحية ودليل بالمنع، بالإباحة ودليل بالمنع، كيف أجمع بينهما؟ ها؟
ده علم أصول الفقه هو الذي يجعلك تتعلم كيف تجمع بين الدليلين، تمام؟ إذا تعارضا وتقديم الخاص منهما على العام، ومتى يجوز اعتبار بعضهما ناسخا لبعض ونحو ذلك، يعني إيه أنه فيهم الدليل العام وأيهما الخاص، وما هو الدليل الناسخ للآخر، وكيف نعرف وكيفية طريقة هذا كله من أصول الفقه. يعني هو دليل عام وعندي دليلين، دليل عام ودليل خاص، الدليلين متعارضين، ممكن يكون واحد عام وواحد خاص، ممكن واحد يكون ناسخ للآخر. طيب نسخ ازاي، شروط النسخ، كيفية النسخ، طبعا هذا نعرفه من خلال علم أصول الفقه. فقد سمي علم أصول الفقه بهذا الاسم لأن قواعده أصول، أي أسس يبنى عليها علم الفقه، كما قلنا القواعد ليس بتاعت أي عمارة، هي التي تبنى عليها إيه؟ العمارة. لذلك أثناء القواعد بيقول لك أنت عايز تبني كم دور، عشان بناء عليه يعمل لك القاعدة، لأن كل ما سوف يترتب على القاعدة من أدوار في العمارة فهو مخصص بالقاعدة. يقول لك لو أنت عايز تعمل حصيرة الدور بسنتي، لو أنت هتعمل 10 أدوار يبقى تعمل حصيرة متر، لو هتعمل 20 دور يبقى تعمل حصيرة مترين، تمام؟ كل دور بيمثل في القاعدة تحت سنتي، فعشرة سنتي، كل دور بيمثل 10 سنتي في القاعدة تحت. إذن كذلك علم أصول الفقه، علم الأصول الفقه اللي بتبني عليه الفقه كله، القواعد بتاعت الأصول هي اللي بتبني عليها الإيه؟ الفقه كله، أي أسس يبنى عليها علم الفقه. ومن هنا سمي علم الفقه أيضا علم الفروع، لأنه يتفرع من علم الأصل، زي ما بنقول إيه؟ الأدوار دي عبارة عن إيه؟ فروع تفرعت من القاعدة، دور أول، دور ثاني، سقف، حيطان، ده كله تفرعت من إيه؟ من الأصل اللي هو إيه؟ القاعدة. وسمي علم أصول الفقه أيضا علم الاجتهاد، لأنه هو الذي يفتح باب الاجتهاد، أنت تجتهد في المسألة وتحكم عليها إذا لم يكن هناك دليل صريح واضح من القرآن أو من السنة. من أين تأتي به؟ من علم أصول الفقه، هو الذي يعرفك كيف تحكم على هذه المسألة التي لم تجد لها دليلا صريحا واضحا في الكتاب أو السنة أو الإجماع، فتجتهد في المسألة بناء عليه، على القواعد التي تعلمتها من أصول الفقه. وبذلك السبيل للمجتهدين، ويذلل السبيل للمجتهدين ليستنبطوا الأحكام الفرعية والفتاوى الشرعية في الأمور المستجدة على هدى وبصيرة، ويبين لهم كيفية الترجيع عند تعارض الأدلة في نظرهم. فموضوع علم الفقه الذي تدور عليه مسائل هو أفعال المكلفين، وموضوع علم أصول الفقه الذي تدور حوله مسائله هو الحكم الشرعي من حيث استنباطه من الأدلة المعتبرة. يبقى علم الفقه من الآخر هو إيه؟ يدور حول أفعال المتكلم. طيب علم أصول الفقه استنباط الأحكام من الأدلة المعتبرة إجمالا، تمام؟ يعني علم أصول الفقه ملوش علاقة بأفعال المكلفين، هو بيستنبط قواعد شرعية تساعدني على الحكم على أفعال المكلفين، تمام؟ لا بد للقاعدة الأصولية من دليل، ودي مهمة جدا، حتى لا يخيل لك أن القواعد الأصولية تأتي من نسج الخيال، لا، القواعد الأصولية لها دليل، كل قاعدة لازم يقال لها دليل، لا تأتي من الهوى ونسخ. نعم؟ تمام. القواعد الأصولية كما قلنا تنبني عليها الفروع التشريعية، ولما كان الحكم الفرعي بحاجة إلى دليل لإثباته فلا يثبت حكم إلا بدليل، فإن القاعدة الأصولية أحوج إلى الدليل. إذا كان أي حكم فرعي ما هوش أصلي يحتاج إلى دليل، فما بالك من الأصل؟ إذن الأصل من باب إيه؟ أولى، اللي هي القاعدة، تمام؟ فلا يجوز إثبات القاعدة الأصولية بغير دليل، تمام؟ بل إنه ينبغي ألا تثبت القاعدة الأصولية بدليل فيه ضعف كمان، كالحديث الحسن، ونحوه، وذلك لأنها ينبني عليها مجموعة كبيرة من الأحكام، فلا بد أن تكون راسخة قوية الثبوت لكي تحصل الطمأنينة بما ينبني عليها من الأحكام. يعني كمان حتى الحديث الضعيف أو الحسن لا يؤخذ منه قاعدة ضعيف، ليه؟ لأنه هو بأقل درجة من الصحيح. تمام؟ فالشاهد من الأمر لأن المسألة الفرعية لو حكمت أنا بدليل على مسألة فرعية هذا خاص فعل معين، أما القاعدة سوف تترتب عليها أحكام كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا، فلازم تكون الأدلة بتاعتها قوية. قال الغزالي رحمه الله وبعض العلماء: الأدلة على القواعد الأصولية يجب أن تكون قطعية، ولكن الحق أن ذلك غير لازم. كلام الشيخ، لأنها مهما كانت أهميتها لا تخرج على أن تكون عملية، والعملية خلاف الاعتقاد. العملية خلاف إيه؟ لا تقاريري ما ينفعش فيها، ها؟ لأن دي برضو حتى مجموعة الأحكام، إحنا بنقول المسألة الفرعية هي أفعال العبد، ما برضو أيضا الأصول القواعد الأصولية تنبني عليها هذه الأفعال، ففي النهاية هي إيه؟ أفعالية فعلية وليست اعتقادية، لكن إذا كانت اعتقادية لابد من الأدلة إيه؟ الصحيحة الصريحة الواضحة. تمام؟ خطب حضرتك. لأنها ويكفي في العملية غلبة الظن، وقد صرح الغزالي بأن الأدلة التي تثبت كل أصل من أصول الأحكام، يعني الأدلة الإجمالية، لا يجوز أن تكون قبل الأحاد المستصفى قول الصحابي، وأيضا أوائل باب الاستحسان، وراجع ما يأتي من السنة في حجية أخبار الأحاد، والحق أن الحديث الصحيح كاف في ذلك. يعني طبعا المسألة بين أهل العلم في حجية حديث الأحاد واضحة وصريحة، أن الحديث الأحاد يحتج به، ها حجة يستنبط منه حكم ويستنبط منه قاعدة وكل شيء. تمام؟ والحديث الأحاد منها صحيح وصحيح لغيره، والحسن صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. تمام؟ وهذه الأربع يستنبط منها إيه؟ أحكام شرعية. أدلة القواعد الأصولية: باستقراء ما صنعه علماء الأصول في الأمة الإسلامية نجد أنهم استدلوا لإثبات القواعد الأصولية بأدلة مختلفة ترجع إلى أربعة أنواع. يبقى جميع الأدلة التي استنبطها علماء الأصول ترجع لأربعة أنواع. النوع الأول نصوص من الكتاب والسنة، فالقاعدة الأصولية لا تكليف إلا بمقدور عليه. تمام؟ دليله إيه؟ لا يكلف الله نفسا، هذه قاعدة، لكن استنبطت من أصل من كتاب الله جل وعلا. تمام؟ نصوص نبوية، النوع الثاني بستنبط القاعدة من نص نبوي. الأمر يقتضي الوجوب، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع قول الصلاة. فذي اللي استنبط منها قوله الأمر يقتضي الوجوب، هذا الحديث يعني بيقول لولا أشق لأمرتهم، إذن أي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، لكن هناك بعض الأوامر تقتضي الاستحباب. أنا أخطأت عندما قلت بعض الأوامر تقتضي التحريم، لا، هي المسألة أن هناك بعض الأوامر تقتضي الوجوب وأوامر أخرى تقتضي الاستحباب، وهذا بدليل وهذا إيه بدليل. أما تمام، والنواهي هناك نهي لا تفعله يقتضي التحريم، ونهي يقتضي الكراهة. فهنا النهي الأمر الذي يقتضي الوجوب، زي ما قلنا وأقيموا الصلاة، قلنا هذا أمر يقتضي الوجوب، من أن أتينا بالقاعدة التي تقول الأمر يقتضي الوجوب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. من هذا الحديث يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بالسواك عند كل الصلاة خوفا من المشقة. إذن أي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يكون ملزم ويقتضي الوجوب، إلا بخلاف الأوامر تقتضي الاستحباب. النمرة ثلاثة من الأنواع التي أستخرج منها القواعد الفقهية: اللغة العربية وعلومها. شوف، اللغة العربية معك في كل علم، في العقيدة، في الفقه، في السير، في أي علم معك اللغة العربية. فالقاعدة الأصولية تقول: الأمر يقتضي الفور. دليلها أن ذلك يفهم أهل اللغة، فلو قال السيد لخادمه اسقني ماء فتأخر كان ملوما. يبقى الأمر هنا من السيد للخادم يقتضي فور. مش معقول أقول اسقني ماء حجيب له الماء بعد أسبوع، ها؟ وما قال له اسقني ماء إلا هو إيه؟ عطشان. وما قال له اسقني ماء إلا مفهوم منه أنه بعد، يعني بعد صدور الأمر يقوم العبد بتنفيذه مباشرة، ها؟ تمام. فهنا أيضا الأمر يقتضي الفور من
دي شيء ثاني.
لأن الأمر يقتضي الفور. يعني طبعا زي ما أنا أقول لك إيه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. علماء اللغة يقولوا على الفاء هنا، هذه فاء تفيد الترتيب والتعقيب والسرعة، تمام. فلو قال فدعا ربه أني مغلوب وانتصر لكانت على التراخي، أو ثم انتصر، تمام. فهذا على ما من علمنا الإجابة جاءت فورية من اللغة، أن الحرف ده يفوت إيه في اللغة والحرف ده يفوت إيه في اللغة، تمام. فهنا الأمر يقتضي الفور من فين؟ من اللغة. وضرب له مثال برضو من الأشياء التي تساعدنا على استنباط الأحكام الفقهية، نمرة 4 العقل. فالقاعدة الأصولية تقول إذا اختلف مجتهدان في حكم فأحدهما مخطئ، دليلها العقل، فإن العقل يحكم باستحالة صدق النقيض، لازم واحد صح وعقل، مش ممكن استحالة يكون الاثنين صح. ده لسه احنا سوف نتطرق إلى متى أرجع إلى العقل في القاعدة ومتى أرجع. فهذه قاعدة دي ما بتأصلش أصل، دي بتقول إن هم في هناك مجتهدان، هذان اجتهدان في اجتهدا في مسألة، لازم واحد يكون صح وواحد غلط، لا يمكن الاثنين صح، استحالة، تمام. تصنيف مباحث علم الأصول، قدمنا أن علم الأصول هو مجموعة القواعد العامة. يبقى علم الأصول عبارة عن إيه؟ مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيل. المناسب أن تسرد هذه القواعد سردا كيفما اتفق، بل المناسب لتسهيل تصورها ودراستها أن يكون إيرادها حسب ترتيب معين، وتختلف طرائق الأصوليين في ترتيبهم لها، غير أن الطريقة المثلى أفضل طريقة ترتيب القواعد في رأينا كما يرجح الشيخ أن يبنى الترتيب حسب تصور معين. فنقول مثلا إن كل حكم شرعي فرعي لا بد له من دليل، لا بد له من إيه؟ من دليل عليه، ولا بد للمستنبط من طريقة سليمة في الاستنباط، خلاص. ومن أجل ذلك تجتمع مباحث علم الأصول في 4 أمور أساسية نستطيع القول إنها الأركان الأربعة لعلم أصول الفقه، ويتعلق بكل منها مباحث. هذا يقول إيه؟ ومن أجل تلك من أجل ذلك تجتمع مباحث علم أصول في 4 أمور أساسية، أو أحط لها 4 أركان أساسية. الركن الأول أشيخ عادل الحكم الشرعي، وفيه أن الحكم هو الله، أن الحاكم هو الله تعالى، الحكم الشرعي. ونبين حقيقة الحكم الشرعي وأنواعه وتعريف كل نوع وخصائصه، ونبين من هو المحكوم عليه ومن هو وهو المكلف الذي تتوجه إليه أحكام الله تعالى، ونبين ما يصح أن يكون محكوما فيه وهو أفعال المكلفين. يبقى أول ركن الحكم الشرعي، وفيه من هو الحاكم ومن المحكوم عليه، تمام. الركن الثاني وهو الأدلة، وهو ما يصلح أن تستنبط منه الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع، وهي الأدلة المتفق عليها بلا نزاع. ونذكر الأدلة المختلف فيها كالمصالح المرسلة وأقوال الصحابة والاستحسان وغيره. تمام. ده يبقى الركن الثاني هو ايه؟ لا دل. الركن الاول الحاكم والمحكوم عليه. الركن الثاني ايه؟ لا دل. وعندي ثلاث قواعد، ثلاث ادلة متفق عليها بين جميع العلماء، اللي هي ايه؟ الكتاب السنة واجماع. ثم هناك ايه؟ ادلة اخرى تمام مختلف فيها، اقوال الصحابة، الاستحسان، غيرها من هذه الادلة، مصالح المرسلة كما سوف نتكلم عنها. الركن الثالث وهو يشمل على كيفية دلالة الادلة على الاحكام، كالدلالة النطقية والدلالة بالفحوى والإشارات والدلالة بالمعنى والعلل، وهي الدلالة القياسية. يعني هذه الأدلة العمد الشرعية دلت على هذه المسألة إما دلالة لفظية أو دلالة بالفحوى والإشارات أو دلالة بالإشارة أو دلالة بالمعنى أو دلالة بالعلة، العلة نفس العلة تمام، أو دلالة بالقياس. ده يبقى لما باجي اطلع قاعده من الادله بنظر الى هذا القاعده، هذا الدليل يدل عليه دليل لفظي ولا بالفحوى ولا بالاشاره ولا بالعلل ولا بالقياس، كما سوف نبين ان شاء الله. الركن الرابع فيما يرى الشيخ لترتيب